الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربي شرح زاد المستقنع، كتاب الحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وجمعها لتعددها وهي ستة: حد الزنا، وحد الردة، وحد الحرابة، وحد القذف، وحد الشرب، وحد الردة، وحد الحرابة، وحد الزنا، وحد الشرب، وحد القذف، وحد السرقة. ويلحق بعض الفقهاء بها أحكام أهل البغي. والفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود مقدرة شرعا، وأما القصاص فيختلف باختلاف الجناية. كذلك يفرق بينها من جهة إباحة الشفاعة، فتجوز الشفاعة في القصاص وتحرم في الحدود إذا بلغت السلطان كما سيأتي. وتختلف أيضا في طريقة الثبوت، فيثبت القصاص بشهادة رجلين أو بالإقرار، وأما في بعض الحدود كالزنا فلا يثبت إلا بأربعة شهود على ما سيأتي. وتختلف أيضا من جهة الإقامة الدعوى، فالذي له الحق في إقامة الدعوة في القصاص هو ولي الدم، وأما في الحدود فلكل مسلم أن يقيم الدعوة للمطالبة بها. واختلف في حد القذف والسرقة. وهذه الحدود ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية هذا في حد الزنا. وفي حد القذف قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال في حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال في حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال صلى الله عليه وسلم في حد الردة كما في الصحيح من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلوات الله وسلامه عليه في حد الزنا: اذهبوا به فارجموه. ولغير ذلك من النصوص التي ستأتي في بابها عند ذكر كل حد. وأجمع المسلمون على وجوب إقامة هذه الحدود، وأنها من وظائف الإمام على ما سيأتي. والنظر الصحيح والعقل الصحيح يدل أيضا على وجوب إقامتها، لأنها تزجر الجناة والعصاة، وتجبر ما يقع منهم من آثام. وهذه الحدود 5 أنواع: رجم، وقتل، وجلد، وتغريب. رجم وقتل وجلد وصلب وتغريب، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله.
نعم. كتاب الحدود جمع حد هو لغة المنع.
هذا تعريف في اللغة، الحد في اللغة هو المنع، ويطلق على معان أخرى كالتعريف عند المناطق الذي يحدد الماهية ويعرفها للناظر بلفظ مختصر جامع مانع. ويطلق الحد أيضا على الفاصل وعلى المنارات التي تكون بين الأراضي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. فالفاصل بين الشيئين يسمى حدا. هذا تعريفها من جهة اللغة. وسميت حدودا أيضا لأنها مقدرة شرعا لا زيادة فيها ولا نقصان، فلا تخضع إلى الاجتهاد. نعم.
وحدود الله تعالى محارمه.
وحدود الله محارمه التي يحرم اعتداؤها أو قربانها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، في جانب المنهيات وفي جانب المأمورات. وروى الدارقطني رحمه الله من حديث أبي ثعلبة الخشني، وهي من أحاديث الأربعين النووية بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذه حدود الله التي يحرم تجاوزها، فحدود الله محارمه. نعم.
واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.
وشرعا أو اصطلاحا عقوبة مقدرة، فأخرج بالمقدرة غير المقدرة، فغير المقدرة تعزير، تسمى بالتعزير، وسيأتي في باب مستقل. وأما الحدود فهي مقدرة من الشارع لا زيادة فيها ولا نقصان، عقوبة مقدرة شرعا، الذي قدره هو الشارع وليست خاضعة لاجتهاد المجتهدين أو للعرف والعادة، عقوبة مقدرة في معصية من المعاصي الستة التي ذكرناها: إما الزنا أو الردة أو الحرابة أو الشرب أو القذف أو السرقة، في معصية. وهذه الحدود تجب إما لحق الله عز وجل كحد الردة، وإما لحق المخلوق كحد القذف، وإما لهما للعبد ولله عز وجل كحد الزنا. عقوبة مقدرة شرعا،
عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها،
لتمنع هذه العلة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: الحدود زاجرة، لتمنع يعني تزجر، فهي زواجر وجوابر لتمنع الفاعل من العودة إليها مرة أخرى، ولتمنع غيره. ولذا قال عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهي كذلك جابرة للمحدود ومكفرة لذنبه الذي وقع فيه في غير الردة، فإن حد الردة موجب والعياذ بالله لصاحبه، ومعجل له بالنار إذا لم يتب إلى الله عز وجل. وأما بقية الحدود فإنها قد تكفر عنه بعض ما وقع فيه من ذنب مع التوبة إلى الله عز وجل.
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل.
ثم شرع رحمه الله في ذكر بعض المسائل التي تشترك فيها جميع الحدود، فقال: لا تجب الحدود مطلقا، وهي جميع الحدود التي ذكرنا، لا تجب إلا على بالغ عاقل، فأخرج بالبالغ الصغير وأخرج بالعاقل المجنون. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن علي، وصححه غير واحد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فالصغير إذا وقع في حد كسرقة أو زنا أو قذف إنه لا يحد، لكنه يعزر بما يزجره عن العود إلى مثل هذا الفعل. فنفي الحد لا ينفي التعزير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حق الصغير اضربوهم علي واضربوهم عليها لعشر، وهذا من قبيل التعزير. فالصغار يعزرون، وأما المجنون فلا يعزر ولا يقام عليه الحد، لأنه لا ينتفع لا بحد ولا بتعزير. وألحق الفقهاء كما هو في الكشاف، ألحقوا النائم لو ارتكب حدا، كما لو استدخلت المرأة ذكر نائم فزنى بها فإنه لا يحد إذا ثبت كونه كان نائما، أو زنى بها وهي نائمة لا تدري فإنه لا حد عليها لهذا الحديث وعن النائم حتى يستيقظ. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه حتى إذا شهد عليه 4 شهادات قال صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فاذهبوا به فارجموه. فدل على أن الجنون يدرى عنه الحد. واستثنى الفقهاء ما لو كان يفيق أحيانا وزنى في حال إفاقته وأقر في حال الإفاقة فإنه يحد، أو قامت البينة عليه أنه زنى حال إفاقته فيقام عليه الحد بعد أن يفيق. فلا يجب الحد إلا على بالغ وعاقل. نعم.
لحديث رفع القلم عن 3 ملتزم.
ولا يجب إلا على ملتزم بأحكام الشريعة، والملتزم هو المسلم والذمي، فأخرج بالملتزم المستأمن والمعاهد والحربي. فأما الحربي فليس بمعصوم، فما يطلب به يطالب به أكبر من الحد، فدمه مهدر. وأما المستأمن والمعاهد فدماؤهم وأموالهم معصومة، لكنهم لم يلتزموا أحكام الشريعة فلا تقام عليهم الحدود، لا تقام عليهم الحدود. فالمعصوم أعم من الملتزم، الملتزم هو المسلم والذمي، وأما المعصوم فيدخل فيه المستأمن والمعاهد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهو معصوم لكنه ليس بملتزم لأحكام الشريعة فلا تقام عليه الحدود، أي الحدود التي لله كحد الزنا. وأما ما كان لآدم كالقذف، فقذف المعاهد أو قذف المستأمن فإن الحد يقام عليه، وكذلك السرقة. أما ما كان لله كالزنا فإنه لا يقام عليه، كذلك لا يقام على الكافر ولو كان ذميا ما كان مباحا في شريعتهم كالخمر، فحد الشرب لا يقام على الذمي لأنهم يستحلونه. وأما الزنا فهو محرم عليهم وعلى المسلمين، وقد دلت السنة الصحيحة على إقامة الحد على الزنا من أهل الكتاب. والدليل على إقامة الحدود على هؤلاء قوله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم. إن جاءوك التزموا بحكم الشريعة فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا دليل الكتاب. وأما السنة فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما محصنان، فقال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: يفضحون ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها أي في التوراة الرجم. فأتي بالتوراة فوضع رجل منهم يدعى ابن صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال ابن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة ليقيها الحجارة، فرجم معا. فهما ملتزما لأحكام الشريعة لوجود العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام، وهو حكم الله حتى في كتابهم، فلا يقام الحد إلا على ملتزم. والالتزام يكون بمجرد الدخول في الإسلام أو الرضا بعقد الذمة. وأما لو قال مسلم لست ملزما بأحكام الشريعة أو قاله بعض المنافقين، فإن هذا لا يدرؤ عنهم الحدود ما دام ظاهرهم الإسلام، فإن أبوا الإسلام أقيم عليهم حد الردة.
ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا، بخلاف الحربي والمستأمن.
عالم المعاهد بخلافهم في حد الزنا، وأما في ما له ارتباط بحقوق الآدمين فإن الحدود تقام عليهم كالقذف.
عالم بالتحريم،
ومن شرط إقامة الحد أن يكون المحدود عالما بالتحريم لا عالما بالحد، فالشرط هو العلم بتحريم المعصية. فلو قال أنا أعلم تحريم الزنا لكن لم أعلم أن حد الزاني المحصن الرجم، هذا لا يدرأ عنه الحد، فالجهل بالحكم لا يدرأ الحد، الذي يدرأ الحد هو الجهل بالتحريم. وهذا يتصور من حديث عهد بإسلام شرب الخمر وقامت عليه البينة أو اعترف، فإنه لا يحد إذا لم يكن عالم بتحريم الخمر أو لم يكن عالم بتحريم الزنا، وهذه من الإعذار بالجهل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولم يعلم لهم مخالف، كما سينقل الشارح عليه وعلينا وعليكم رحمة الله. نعم.
لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه.
نعم، رواه عبد الرزاق وغيره ولم يعلم لهم مخالف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولأن الحدود كما سيأتي تدرأ بالشبهات، وهذه من الفروق بين الحدود والقصاص. الحدود تدرأ بأدنى شبهة، كما جاء في الترمذي: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وأما القصاص إذا ثبت فإنه لا يدرأ إلا إن حصل عفو عن شفاعة أو بغيرها.
فيقيمه الإمام أو نائبه.
فيقيم الحد الإمام أو نائب الإمام، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين من بعده، فلا توكل الحدود لأحد الناس حتى لا تحدث فتنة، ويكون هذا من قبيل الافتيات على الإمام. ولأن الحدود لا تقام إلا بعد ثبوتها، والثبوت لا يكون إلا في مجالس الحكم، وهذا الذي كان عليه المسلمون، وهو الذي عليه المسلمون إلى اليوم.
فيقيمه
والنائب يكفي عن الإمام. قال صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس الأنصاري إلى إقامة حد الزنا، حد الرجم، على هذه المرأة. ولما اعترف ماعز بالزنا قال: اذهبوا به فارجموه، فوكلهم، فكان بعلمه صلى الله عليه وسلم وأمره. فيقيمه الإمام أو نائبه.
فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا.
مطلقا يعني سواء كان الحد لله أو كان لآدم، إلا ما يستثنى من الرقيق وسيأتي. يعني لو كان الحد حد سرقة فليس للمسروق أن يقيم الحد، الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائب الإمام.
سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاد.
اجتهاد من جهة هل يتحقق، هل هذا اللفظ من ألفاظ القذف، وهل هو لفظ صريح أو كناية، وهل المقذوف يستحق القذف فيدرأ الحد أو لا يستحق. وهذا النظر والاجتهاد لا يكون إلا للإمام أو لنائبه.
ولا يؤمن من استيفائه الحيف.
نعم.
فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه
وهو الإمام. والحيف والجور والظلم، قد يسرق ويقطع يده من المرفق وهذا جور وظلم، أو يقطع الرجل ولا يدري كيف يتم هذا الحد.
ويقيمه في غير مسجد،
ويقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. قد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام لهذه المسألة بقوله: باب إذا حكم في المسجد حتى إذا استقر أمر به فأخرج. وذكر أن هذا مروي عن عمر قال: أخرجوا به من المسجد. وروي أيضا عن علي، وهما إلى ثران مرويان عنهما في المصنف لعبد الرزاق وغيره. فلا يقيمه في المسجد. وأيضا استدل بحديث حكيم رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف.
ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.
هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وفيه ضعف، لكن يستند به المعنى الصحيح. فإن إقامة الحدود في المسجد يصحبها جلبة وصياح لا تتوافق مع حرمة المسجد الذي قال الله عز وجل فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وذكر بعض الفقهاء أنه ربما خاف وأحدث ببول أو غائط في المسجد، فتكرم المساجد عن هذا لهذه الأوجه الثلاثة: للحديث الوارد من السنة، ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذا المعنى الذي ذكروه عليهم رحمة الله. ويحرم فيه إقامة الحد، يعني من أقامه الحد أثم، لكن لو فعل سقط الحد، لو قيم في المسجد لا يعاد فقد مضى. نعم.
وتحرم شفاعة،
وتحرم الشفاعة في الحدود، وقد دلت السنة الصحيحة على هذا. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ومن أحاديث العمدة أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجر على ذلك إلا أسامة. فكلمه أسامة فتغيظ فيه صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكذلك جاء عند أبي داود ورواه أيضا مالك في الموطأ من حديث صفوان حينما سرق رداءه من تحت رأسه وهو في المسجد، فرفع السارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عفوت عنه يا رسول الله. قال: هلا كان قبل أن تأتيني؟ وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وروى مالك في الموطأ عن الزبير موقوفا: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. فتحرم الشفاعة بلا خلاف، نقل الإجماع ابن عبد البر عليه رحمة الله. نعم. هذا بخلاف القصاص، في القصاص تجوز الشفاعة لأن الحق فيها للآدمي، سواء كان القصاص في نفس أو في طرف أو في منفعة أو في جراح أو في كسور. نعم.
وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام.
تحرم الشفاعة ابتداء من الشافع، ويحرم قبولها من الإمام أو من كان له الحد في سرقة كالحال صفوان أو في قذف، ولو كان في قذف فتحرم الشفاعة. ويحرم تعطيل الحدود ولو كان المقترف لها إماما، فإن أهل الشوكة من أمته يقيمون الحد عليه، وهذا قول أكثر أهل العلم. إذا سرق أو قذف أو زنى أقيم عليه الحد. ولحديث عائشة رضي الله عنها: وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، دل على تحريم هذا. وذهب الحنفية إلى أن الخليفة لا يقام عليه حد الزنا ولا حد القذف، لأن الحدود إليه هو الذي يقيمه وهو صاحب السلطان، وإنما تقام عليه حقوق الآدمي من قصاص وسرقة وضمان مال. والصواب أنها تقام على كل أحد، على الشريف والوضيع، ما لم تخشى فتنة منه فإن المفسدة العظمى تدرى بارتكاب المفسدة التي هي أدنى منها.
ولسيد،
لأن النصوص عامة، قال الله عز وجل والسارق والسارقة، هذا فيه عموم، والزاني والزانية والذين يرمون المحصنات، هذا عام في كل أحد، في الشريف والوضيع والفقير والغني والأبيض والأسود والذكر والأنثى والمسلم والذمي، لا يستثنى إلا ما استثناه الدليل.
ولسيد مكلف عالم به،
ثم استثنى رحمه الله من قوله ويقيم الحد الإمام أو نائبه، استثنى السيد، فالحر السيد يقيم على عبده بشروط. الشرط الأول ألا يكون له شريك في هذا القن، والشرط الثاني أن يكون هذا القن كامل العبودية، ليس مكاتبا ولا مبعضا، والشرط الثالث أن يكون السيد عالما بتنفيذ الحد، والشرط الرابع أن يثبت عنده الحد، أن يثبت ببينة أو يثبت بإقرار. وهذا مما يفرق فيه بين الإمام وبين السيد، فالسيد له أن يقيم الحد ببينة على عبده أو أمته، ببينة أو بإقرار أو بعلمه هو كأن يراه، وأما الإمام فلا يقيم الحد على أحد إلا ببينة أو بإقرار، كما قال عز وجل فاستشهدوا، قال الله عز وجل في حد والزاني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فاشترط الشهادة وهي شرط في إقامة الحد على الزاني، فلا تقام الحدود إلا ببينة. وأما السيد فله أن يجلد الأمة أو العبد بعلمه فقط. الشرط الخامس أن يكون الحد جلد، فلا يقيم السيد حد قطع ولا حد قتل كما في حد الردة أو أن يكون العبد محصنا، فهذه الشروط الخمسة لجواز إقامة السيد الحد على عبده أو أمته، وهذا مذهب الجمهور، ومنع من ذلك الحنفية، قالوا لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام أو نائبه. والصواب هو قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، فرد الأمر إليهم إلى السادة. وجاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه مرفوعا أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، وقد رواه مسلم عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه، فدل هذا على الجواز بالشرط الذي تقدم. وهذه الشروط أشار إليها المصنف رحمه الله فقال ولسيد
مكلف عالم به،
قوله لسيد أن يقيم على عبده أو أمته، أما أن يكون سيدا يقيم على عبد غيره فلا. ولسيد
مكلف،
أن يكون هذا السيد مكلفا، ولو امرأة، ولو كان السيادة لامرأة أقامت الحد، لكن يشترط أن يكون عاقلا بالغا
عالما بالحد
وبطريقة تنفيذه،
وبشرطه إقامته بجلد،
وأن يكون الحد جلدا فلا يقطع ولا يقتل،
وإقامة تعزير على رقيق كله له،
ويعزره أيضا من باب أولى، إذا جاز للسيد أن يقيم الحد جاز له أن يعزر، والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية لا يبلغ المعزر به الحد، لا جلد فوق 10 أصوات، وعلى خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فله أن يؤدب عبده على أي معصية، كأن يراه يقبل امرأة، هذه معصية لكنها ليست زنا، فيجلده بما يرى أن يزجره به. والشرط الأخير أن يكون كله له، يعني هذا الرقيق كله لهذا السيد، ليس مشركا بينه وبين غيره ولا مكاتبا، لأن المكاتب قد نال بعض الحرية، فالمكاتب يقيمه عليه الإمام أو نائبه، والمبعض الذي له ولغيره ليس له ولاية تامة عليه، فتعود إقامة الحد عليه إلى الإمام أو نائبه.
ويضرب الرجل في الحد قائما.
ثم شرع في ذكر كيفية إقامة الحد بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وهذا عام في جميع الحدود التي فيها جلد، قال ويضرب الرجل لا المرأة، وهذا مذهب الجمهور أن الرجل يضرب قائما في حد الزنا بالجلد أو في حد القذف أو في حد الشرب، يضرب قائما حتى يتوزع ألم الضرب على سائر الجسد، وأما المرأة فتضرب وهي قاعدة لأنه أستر لها. وفي هذا حديث أثر عن علي رضي الله عنه أو عن عمر، رواه البيهقي وعبد الرزاق، يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة. نعم،
لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. نعم، بصوت.
يضرب بصوت لا بحديد ولا بعصا، والصوت الذي فيه لين هذا الذي يضرب به المحدود، ومن شرط هذا الصوت أن يكون متوسطا بين صوتين، كما قال علي رضي الله عنه ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، فقوله ضرب بين ضربين يعني ليس بالضرب الشديد الذي يجرح وليس بالضرب الضعيف الذي لا يؤلم، بل متوسط بين ذلك، وصوت بين صوتين فلا يجلد بصوت جديد فيؤلم، ولا يجلد بصوت خلق لا يشعر به المحدود. قال بصوت. نعم،
بصوت وسط لا جديد ولا خلق.
لا جديد ولا خلق بفتح اللام، والخلق هو البالي، قال صلى الله عليه وسلم لأمي خالد حينما كساها الحلة السوداء أبلي وأخلقي أو أخلقي، يعني يبلى معك هذا الثوب ويطول عمرك واستمتاعك به. وقال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى في قلب المؤمن حتى يتعاهده بالطاعة وغيرها. فالمقصود أن الصوت الذي ينفذ به الحد يكون متوسطا. قد روى مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم أن رجلا اعترف بحد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت خلق فقال فوق هذا، فأتي بصوت فيه ثمرته، يعني بغصن شجرة فيه الثمرة، فقال دون هذا أو بين هذين، يعني لا هذا ولا هذا، الذي لا زال جديدا هذا يؤلم وهذا مجرب، والقديم البالي الذي يتثنى بالكلية أيضا لا يؤلم. ومن شرط إقامة الحد أن يكون فيه ألم، قال الله عز وجل وليشهد عذابهما، ففي الحد نوع عذاب لكن بلا جرح أو إيلام شديد يؤدي إلى الهلاك أو إلى المرض كما سيأتينا.
ولا خلق بفتح الخاء،
فتح الخاء واللام. نعم،
لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.
نعم،
ولا يمد
يعني على الأرض، بل يكون قائما كما تقدم، والمرأة قاعدة. وقال الإمام مالك رحمه الله الرجل والمرأة يجلدان قاعدين، ولعل الأثر الذي ذكر سيأتي عند المصنف رحمه الله لم يبلغه. نعم،
ولا يربط
أيضا، لا يقيد، لا يقيد، لأن التقييد زيادة في الحد. الله عز وجل أمر بالجلد فحسب. نعم.
ولا يجرد،
لكن يمنع من الهرب حتى يقام عليه الحد. نعم. ولا يجرد، يعني لا يجرد من الثياب، لا يجرد من الثياب. أما التجريد بالكلية فبالإجماع، وقال الحنفية والمالكية لا يبقي عليه إلا الإزار. والصواب أن الثياب تبقى عليه، الثياب المعتادة. أما إذا وضع دروعا أو حديدا تحت الثياب فإن هذا ينافي المقصود من الحد، فهذه تنزع بالإجماع. أما الثياب المعتادة كثوب وثوبين فإنها لا تنزع. نعم.
ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد.
ولا تجريد، رواه عبد الرزاق رحمه الله عنه.
بل يكون عليه قميص،
يكون عليه قميص أو قميصان المعتادة. نعم.
بل يكون عليه قميص أو قميصان، وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت.
نعم.
ولا يبالغ بضربه،
ولا يبالغ الحاد بضربه، بل يكون كما قال علي ضرب بين ضربين، لأن المبالغة فيها زيادة في الحد، والله عز وجل إنما أمر بالجلد، والزجر والعذاب يقع بدون ذلك. وضابط عدم المبالغة ألا يرفع يده الضارب فيرى الإبط، بل يضربه هكذا دون أن يرتفع العضد عن جنبه.
ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه.
إبطه. نعم.
ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. وسن أن يفرق الضرب على بدنه،
يفرق حتى لا ينجرح، ويختار الضارب أماكن اللحم كالظهر والأليتين والفخذين. نعم.
وسن أن يفرق الضرب على بدنه
حتى لا يجرح، ولينال كل عضو من الألم ما ينال غيره، لأن جميع الأعضاء تلذذت بالمعصية خاصة في الزنا. نعم.
ليأخذ كل عضو منه حظه
من العذاب. نعم.
ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل.
نعم.
ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين.
نعم.
ويضرب من جالس ظهره وما قاربه،
ويضرب من جالس كرجل ما استطاع القيام أو امرأة على ما هو المختار، يضرب الظهر وأسفل الظهر على ما يبدو من الأليتين. نعم.
ويتقي وجوبا الرأس،
ويجب على الضارب أن يتقي الرأس والوجه والمقاتل، هذه ثلاثة مواضع يحرم الضرب فيها. فأما الوجه فلحديث أبي هريرة عند النسائي: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، وهو في مسلم، هو في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فلا يجوز له أن يضرب على الوجه، لأن الضرب عليه سيمثل بالمضروب. كذلك لا يضرب على الرأس، لأنه قد يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى الجنون. كذلك يقاس على الرأس، قاس الفقهاء المقاتل كالخصيتين، فإن الضرب عليها قد يورث الموت أو الجنون، فيتجنب الإمام أو نائبه الضرب في هذه المواضع. نعم.
ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل.
نعم.
كالفؤاد والخصيتين،
الفؤاد وهو القلب. نعم.
لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته.
منفعة الفرج أو منفعة البصر، فيكون الضارب متعديا، وإذا تعدى ضمن كما سيأتي.
والمرأة كالرجل فيه،
يعني في الحد وفي هذه القيود، أن لا أن يتقى من ضربها الوجه والرأس والفرج والفؤاد، كذلك عند ضربها لا يضربها بصوت خلق ولا بصوت جديد، ولا يثرب ولا يسب. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن من سب الزانية قال لا تسبها لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 أهل المدينة لوسعتهم. وقال في من سب شارب الخمر قال لا تسبوه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فلا يشمت بهؤلاء لأنهم مبتلون مبتلون. ومن شمت بأخيه المسلم يوشك أن يقع في ما وقع فيه، فالإنسان يسأل الله عز وجل العافية ويحسن الظن بإخوانه ولو كانوا من العصاة، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق الذي هو غاية في السمو، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا يدعو هؤلاء المحدودين إلى التوبة والإنابة وإلى البقاء في دائرة الإسلام ومحبة الإسلام وتعاليم الإسلام وحدود الإسلام. وأما إذا سبوا أو عيروا بالحدود التي أقيمت عليهم فهذا ظلم، والله عز وجل سيحاسب من ظلمه. يكتفى فقط في المحدود أن لا تقبل شهادته إن لم يتب، فيلتحق بهم وصف الفسق. قد أمر الله عز وجل في خبر الفاسق أن يتثبت منه ولا يقبل، قال عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كذلك يختلفون عن غيرهم من جهة أن من قذف الزاني المحدود في الزنا لا يوجد حد القذف كما سيأتينا. وما سوى ذلك فهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فتحرم غيبتهم أو الاستهزاء بهم أو غير ذلك مما يلحق بهم الأذى.
والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة، لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما،
ولأنه أستر لها أن تضرب وهي جالسة. نعم.
وتشد عليها ثيابها
حتى لا تتكشف. نعم. لأن المرأة تروع بالجلد، فربما تحركت وانكشف بعض جسدها فيراها من لا يجوز له أن ينظر إلى عورتها. نعم.
وتمسك يداها.
نعم. وتمسكها امرأة، تمسكها امرأة أو أحد محارمها إلى أن يقام عليها الحد. نعم.
وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة.
وهذه الحدود ينبغي أن يستحضر فيها الإمام أو نائبه أو من يقيم الحد أن الرحمة لا التشفي، ولذلك لو ضرب متشفيا بغير نية إقامة الحد أثم، يسقط الحد لكنه يأثم. فينبغي عليه أن يستحضر إقامة شرع الله عز وجل، وأن تكون نيته الرحمة بهؤلاء حتى ينزجروا عن هذا الفعل ويزجروا غيره. وهذه الحدود ليس فيها تعذيب، فهي تدرى الجرائم عن المجتمع المسلم، ولذلك فإن حد الرجم مثلا لا يكاد يذكر على مر المئات السنين التي مرت من بداية التشريع إلى يومنا هذا إلا في أحوال معدودة ثبتت بالإقرار. فإن الإسلام رحم العصاة هؤلاء وأحاط بهذه الحدود أكثر من أمر يحول بين الإمام وبين إقامتها، من جهة دعوة الناس إلى الاستتار والإعراض عن المقر، أعرض عنه 4 مرات ولقنه الرجوع فقال أبك جنون، ونهى الصحابة أن يطاردوه إذا هرب قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، وأثنى عليه أثناء الحد وبعد الحد. فالحدود هي رحمة بهؤلاء ورحمة بالمجتمع المسلم، فلا يمكن أن يعارضها العقل خلافا لبعض العقلانيين حتى من بعض مفتيين البلدان الإسلامية، كأحد المفتين الذي قالوا ينبغي أن يلغى حد السرقة لأنه سيحول المجتمع المسلم إلى أناس مشوهين ومقطعي الأيدي، وكذلك في القصاص مفقوعي الأعين، وهذا جهل وضلال ومخالف الإجماع للمسلمين. فهذه الحدود زاجرة قبل أن تقع ولا تكاد تقع، ونحن نعيش في بلدان مسلمة ونتنقل في بلدان المسلمين لم نرى مقطوع اليد إلا في غاية الندرة. وحد الرجم أيضا لم يقع في مئات السنين إلا مرات معدودة جدا، وأحيانا تكون إقامته من باب الافتيات على الشريعة ولم تستوفى فيه أركان إقامة الحد. فالله عز وجل شرع هذه الحدود لتزجر قبل الوقوع وتجبر بعده إن نفذت، لكن تنفيذها في غاية الندرة. ولذلك حينما استعاضت القوانين الوضعية عن حكم الشريعة هذا بأحكام وضعية وقعوا في شر مما هربوا منه، فالسراق اكتفوا في حقهم بالسجن. فاجتمع السراق إذا قلت نفقة الواحد منهم سرق ليسجن ليأكل ويشرب ويتلقى دروسا متنوعة في كيفية السرقة في السجن مع اللصوص، ثم يخرج إن سلم من السرقة أخذ واغتنى بها وضاعت أموال الناس، وإن سجن معززا مكرما آكلا شاربا ثم يخرج ولو بعد حين. فهذه لم تمنع الوقوع في الجرائم، بخلاف مجرد أن يعلم السارق أن يده قد تقطع لو سرق، فإن هذا يدعوه إلى أن يهرب من هذا الفعل. ثم إن الشريعة لا تقيم القطع مباشرة، لا بد أن يكون المسروق نصابا وأن يكون من حرز وأن يكون السارق مكلفا وغير ذلك من القيود التي لا تكاد تجتمع في كثير من السرقات. كذلك الزنا لا بد أن يشهد الأرب أربعة، ولا بد أن يشهدوا على مكان واحد وزمان واحد وحال واحد، فلو قال هذا زنا في هذه الزاوية وقال هذا زنا في هذه الزاوية لم تقبل شهادته، وقال هذا ليلا وهذا نهارا لم تقبل شهادته ويجلدون حد القذف، أو شهد ثلاثة وشك الرابع يجلدون ولا يقام حد الزنا، ولا بد أن يشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، لا يكتفى فقط بأنهم رأوا رجلا على امرأة، لا بد أن يشهدوا شهادة لله عز وجل خالصة أنهم رأوا هذا ذلك. ثم إن الشريعة تدعو هؤلاء الشهود إلى الستر، وهذا باتفاق الفقهاء أن الأولى في حق من رأى زانا أو زانية أن يستروا الزنا وألا يرفعوا أمرهم إلى القاضي، بل يكتفوا بمناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا من كان من قبيل البغاء أو أصحاب بيوت الدعارة الذين شرهم مستطيل فهؤلاء لا يسكت عنهم. وأما من زلت به قدمه فالأولى في حق المسلمين حتى لو رآه ألف أن يستروه. قال عليه الصلاة والسلام: هلا قال رأيت رجلا يزني على قرعة الطريق، قال هلا أدنيت عليه ثوبك، قال لو سترته بثوبك حتى ينتهي من جريمته هذه، وناصحه وأمره بالمعروف وانهوا عن المنكر. فالمقصود أن هذه الحدود لا يستبشعها المؤمن ويرى أن فيها غلظة، بل هي رحمة بالجماعة ورحمة أيضا بالمحدود ولو كان الزاني أو الزانية امرأة. نعم.
لأن المرأة عورة وفعل ذلك أستر لها،
يعني كونها تكون جالسة ومشدودة وممسوكة بيديها وشدت ثيابها. نعم.
وتعتبر لإقامته نية،
نية المقيم أن ينوي إقامة الحد لا ينوي التشفي أو الانتقام، فإن فعل أثم وسقط الحد. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نعم.
لا موالاة،
لا موالاة فلا تشترط، فللإمام أن يجلد 50 اليوم 50 غدا، وهذا مذهب الجمهور، واشترط المالكية الموالاة، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، ما لم يخشى الهلاك، فإن خشي الهلاك فبالاتفاق أنه يفرق الجلد ولو في كل يوم 10 أصوات. قال الحنفية رحمه الله: الإمام مخير، إن شاء والى وإن شاء فرق. وقال الشافعية: يفرق له أن يفرق، والضابط في التفريق أن يجلد الجلد الثاني قبل أن يذهب ألم الأول، فيجلد اليوم 50 وقبل أن يذهب ألم 50 جلد 50 الثانية بعد يوم أو بعد يومين. والنص جاء مطلقا، قال والزاني والزانية فاجلدوهم 100 جلدة، ولم يحددها بوقت واحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا،
أشدها عددا وصفة، أما العدد فلأن الجلد في الزنا 100 كما تقدم في الآية، وأما في الصفة فلقوله عز وجل وليشهد عذابهما، والزيادة في العدد تقتضي الزيادة في الصفة، فيشد في حد الزنا أكثر مما يشد في غيره، ولأن الزنا أبشع من غيره، هذه من أعظم الكبائر، لأنها تخلط يسبب في هتك الأعراض وفي اختلاط الأنساب وفي الطلاق إن كانت المرأة مزوجة، وتشتت الأسر وانتقال الأمراض وعزوف الناس عن الزواج إذا تمكنوا من الزنا. فالزنا لا شك أنه أبشع هذه الجرائم التي فيها الحدود، فأقوى ما يكون وأكثر ما يكون، أقوى ما يكون صفة وأكثر ما يكون عددا في حد الزنا. نعم.
ثم جلد القذف.
نعم.
ثم جلد الشرب.
ثم جلد الشرب، قال الشرب ولم يقل السكر، لأن العبرة بشرب الخمر ولو لم يسكر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والشرب الجلد فيه إما 40 جلدة أو 80 على خلاف سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثم جلد التعزير.
نعم، لا جلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم.
لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه أخف منه في العدد،
فلا أخف منه في العدد فيقل عنه أيضا في الصفة. نعم.
فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، ولا يؤخر حد لمرض،
ولا يؤخر، هذا مذهب أكثر أهل العلم، لا يؤخر، لا تؤخر الحدود، عفوا، هذا المذهب أن الحد لا يؤخر لأجل المرض، وقال الجمهور إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه لا يؤخر الحد، وإن كان يرجى برؤه فيؤخر لئلا يهلك، ولأن الحد في وقت المرض يزيد في تعذيبه. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أنه أخر الحد على زانية حديثة عهد بنفاس حتى تعلت بنفاسها ثم أقام عليها الحد. وهذه الرواية التي هذا القول هو رواية في المذهب قواها الموفق عليه رحمة الله، والرواية التي اختارها المصنف أنه لا يؤخر، لأن عمر رضي الله عنه لم يؤخر الحد على قدامة بن مضعون رضي الله عنه وكان مريضا، وأجيب عن أثر عمر بأن مرض قدامة كان خفيفا لا يؤثر فيه الحد لو أقامه عليه مع وجود هذا المرض، أما المرض الذي يشق على الإنسان معه إقامة الحد فإنه يؤجل إلى أن يبرأ ثم يقام عليه الحد. نعم.
ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله،
ولو إشار إلى الخلاف. الرواية الأخرى أنه يؤخر ولو يؤخر ما دام يرجى زواله، وهو أقرب والله أعلم. نعم.
ولا لحر ولا لحر أو برد ونحوه.
نعم. لا يؤخر لهذه العوارض. نعم.
فإن خيف من الصوت لم يتعين،
إذا خيف في إقامة الحد من الصوت لم يتعين، فيجلد بطرف الثوب أو بعثكول أو بضغث كما قال الله عز وجل لنبيه أيوب في قوله عز وجل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا، فالضغث يكون فيه شماريخ ورؤوس كثيرة، فإذا خشي عليه أخذ ضغثا فيه 100 رأس أو 100 شمروخ وضرب ضربة واحدة عن 100 صوت، لأن القصد هو التأديب وليس التعذيب. ودل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عند أبي داود أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر، فمن ضارب بثوب ومن ضارب بنعل، فيجوز هذا مع الخوف إذا خيف من الصوت انتقل إلى هذا. وجاء أيضا في السنن أن رجلا كان قد بلغ به المرض مبلغا، فدخلت عليه امرأة فهش لها وجامعها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعثكول وهو الذي فيه شماريخ وضرب به مرة واحدة، لأنه مريض لو جلد 100 صوت مات ويكون الضارب متعديا فيضمن.
فيقام بطرف ثوب ونحوه،
وهذا من يسر الشريعة.
ويؤخر لسكر حتى يصحو
لحصول المغ، لأن المقصود لا يحصل أثناء السكر، حتى إذا صحى من سكره أقيم عليه حد السكر أو غيره، لو كان زانيا وسكر فكذلك. وهذه من المسائل أيضا التي ينبه عليها قبل البداية في الحدود، وهي اجتماع الحدود إذا اجتمعت فلها ثلاثة أحوال: أن تجتمع من جنس واحد كان يزني 3 مرات فإنه يجلد مرة واحدة إن لم يكن محصنا، هذا إذا لم يجلد بعد زناه الأول، يعني لو زنى مرات عديدة ولم يطبق عليه الحد فيكتفى بحد واحد وهذا بالإجماع، أو سرق مرات قطع مرة واحدة، أو قذف مرات ولم يحد يجلد مرة واحدة. الحالة الثانية أن يرتكب ذنوبا متفرقة كأن يزني ويسرق، فهذا أيضا بالإجماع يقام عليه هذا وهذا، يبدأ بالأخف فالأخف، فلو زنى وهو ليس محصن يجلد 100 ثم تقطع يده لأجل السرقة متى ما ثبت عليه الأمران، لو قذف وزنى يبدأ بالقذف فيجلد 80، يبدأ بالأخف فالأثقل. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون في الحدود قتل، كأن يكون مرتدا، يعني سرق وزنى ثم ارتد، فهذا يكتفى فيه بالقتل ويندرج فيه ما تحته لأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، وأظن الإقناع ذكر هذا وذكره البهوتي في شرحه في الكشاف. كذلك من المسائل أن الحدود لا تقام في المسجد وأيضا لا تقام في الحرم، ومرت معنا هذه المسألة غير مرة في درس الصحيح. فالمذهب وهو مذهب الحنفية أن الحدود والقصاص لا تقام داخل الحرم، بل يضيق على المحدود حتى يخرج ثم يقام عليه الحد، أو يؤخذ يضيق عليه بأن لا يؤكل ولا يجالس ولا يشارب ولا يكلم حتى يضيق عليه الحرم ويخرج، لأن الله عز وجل قال: ومن دخله كان آمنا. هذا إذا ارتكب الحد خارج الحرم ولجأ إلى الحرم ليعيده الحرم، وأما إذا ارتكبه داخل الحرم أو قتل داخل الحرم فإنه قد انتهك الحرمة، فإنه يقتل أو يحد داخل الحرم. وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله إلى أن الحدود والقصاص تقام في الحرم لعموم الأدلة، لقول عز وجل: ولكم في القصاص، والسارق والسارقة، والزانية والزاني، وهذا عام لهؤلاء سواء كانوا في الحرم أو في غير الحرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفواسق تقتل في الحل والحرم. وهذه الفواسق لأنها فسقت وخرجت عن ما خلقت له، فكذلك هؤلاء القاتل أو الزاني أو السارق إذا فسقوا فإن الحرم لا يعيد فاسقا بفسقه ويؤاخذ بجريرته. واستدل الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ونهى عن عض مجرد الشجر في الحرم، فهذا من باب أولى. واستدل أولئك بقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، في خبر ابن خطل. والمسألة محتملة، لكن لو خرج الإمام من الخلاف وهو الذي في غالب الأحوال تفعله هذه الدولة المباركة، فإنهم يقيمون الحدود في الحل، إما في التنعيم أو في غيره، فهو أولى خروجا من خلاف العلماء، وهو أيضا التزام بالمذهب. نعم.
ومن مات في حد فالحق قتله.
ومن مات في حد من الحدود فهدر، الحق قتله، ما لم يتعدى الإمام أو نائبه، فإن تعدي ضمن. وأما مع عدم التعدي إذا جلده 180 في القذف فلا ضمان، والتعدي يكون بالزيادة ويكون بالصفة ويكون بالآلة، فلو جلده بعصا، عصا مشدودة ليست لين ليست بصوت، فمات أو تلف العضو من أعضائه، فإنه يضمن دية هذا العضو أو يضمن دية النفس، أو زاد في العدد ولو صوتا واحدا فإنه يضمن. نعم.
ولا شيء على من حده.
ولا شيء على من حده لو مات دون تعد. نعم.
لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما أذن فيه الشرع لا يلحق فاعله الضمان، هذه قاعدة، ما أذن فيه الشرع، أما ما لم يأذن فيه الشرع فإنه يضمن. وتقدم معنى هذا في القصاص في قول المصنف وسراية القود هدر، كذلك سراية الحدود هدر ما لم يتعدى.
ومن زاد ولو جلدة أو في الصوت أو بصوت لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته.
ضمنه بديته، وهذا بلا خلاف، قاله الموفق، لا خلاف بين العلم أنه يضمن إذا حصل التعدي، أما إذا لم يزد على المشروع فإنه لا يضمن. استثنى الشافعية حد الشرب، قالوا لو زاد على 40 ضمن، لأن الأصل في حد الشرب 40، وإنما زاد الصحابة فيما بعد لأنه يفتري قالوا فبلغوا به حد القذف على ما سيأتي إن شاء الله في حد السكر.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
ولا يحفر للمرجوم في الزنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فأما الرجل فبالاتفاق أنه لا يحفر له، وأما المرأة فالحنفية قالوا يخير الإمام، إن رأى المصلحة أن يحفر حفر أو أن يترك ترك، وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين حالتين، قالوا إن ثبت الزنا زنا المرأة المحصنة بالإقرار فلا يحفر لها، وإن ثبت زناها بالبينة حفر لها. لماذا؟ قالوا لأنها إذا أقرت فالشريعة تمكنها من النكول، الرجوع عن الإقرار والهرب، فلا يحفر لها لتتمكن، وأما إذا قامت عليها البينة شهد عليها 4 رجال أحرار بالغين من المسلمين الثقات العدول فإنه يحفر لها ويقام عليها الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن أو أرشد الصحابة إلى الكف عن ماعز حينما هرب، لأنه ثبت الزنا بإقراره هو، وأما إذا ثبت بالبينة فلا يمكن أن يتخلف الحد. والذين قالوا بعدم الحفر كما اختاره المصنف استدل بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم اليهوديين ورجم ماعزا ورجم الغامدية ولم ينقل أنه حفر، لكن جاء في مسلم من حديث بريدة أنه في قصة ماعز أنه حفر حفرة، فمن العلماء من حملها على الحفرة الصغيرة، والمسألة محتملة وإرجاعها إلى اجتهاد الإمام أو لا، والله أعلم.
رجلا كان أو امرأة،
هذا إشارة إلى الخلاف. نعم. أما الرجل فبالاتفاق، الخلاف المرأة. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية،
لم يحفر للجهنية ولا للغامدية ولا لماعز ولا ليهوديين. نعم.
ولا لليهوديين،
يعني لم ينقل هذا، من نقل إقامة الحد قال اذهبوا به فارجموا، ولم يذكر حفرا، قال فدعا بهما فرجما، فرأيت الرجل في قصة اليهودين يجنع على المرأة يقيها الحجارة، ولم يذكر الحفر ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف، ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام.
ويجب هذا المذهب وهو مذهب مالك أن حضور الإمام ونائبه وطائفة من المؤمنين أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر بذلك، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والجمهور على أن حضور هؤلاء مستحب، يكفي من يقيم الحد فقط. قال صلى الله عليه وسلم واغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم.
ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه، حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين،
وطائفة من المؤمنين أيضا لظاهر الآية وليشهد عذابهما طائفة، لكن اختلفوا في الطائفة، فقيل واحد يكفي، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة وهي أقل جمع. نعم.
ولو واحدا،
ولو هذا إشارة إلى الخلاف، فالواحد يعتبر من الطائفة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، والذي قال هو نعيم بن مسعود واحد، فالطائفة قد تحصل بواحد فقط. ومن العلماء من اشترط ثلاثة فأكثر على ما تقدم مع المقيم.
وسن حضور من شهد.
وأما حضور من شهد يعني البينة، الأربعة الذين شهدوا على الزنا أو الاثنان الذين شهدوا على القذف، يسن حضورهما أو حضورهم ولا يجب. وإذا حضروا سن أيضا أن يبدأوا هم بالرجم، إن ثبت الزنا ببينة يبدأوا هم. لماذا نص الفقهاء على أن يبدأ الشهود هم بالرجم؟ قالوا لأنهم قد يكذبون في الشهادة فيترددون عند إقامة الحد فيرجعون عن شهادتهم، يكذبون أنفسهم، فلو كذبوا أنفسهم جلدوا حد القذف ويدرى الحد عن المرجوم أو عن المجلود. نعم.
وبداءتهم برجم.
نعم، كما قلنا تبدأ البينة يعني الشهود يبدأونهم لا يبدأ الإمام، هذه من المصالح التي نص عليها الفقهاء لما يترتب عليها من مصلحة. لكن لو بدأ غيرهم من عامة الناس أو بدأ الإمام فلا حرج. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. تؤخذ بإقرارها هي وهو لا، ولذا لما أقر هذا لما اعترف هذا بزنا ولدي العسيف المراق قال اغدي يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها، لا يؤخذ أحد باعتراف غيره، لا بد أن تقر أو أن تكون عليها بينة. فلو سمى الزاني من زنى بها اعترف واعترف على فإقراره على نفسه يؤخذ به، وأما إقراره على غيره فلا. لا يحفر
حتى لو كانت
رجما ببينة أو بإقرار، لا ولو. نعم، حتى لو ببينة لا يحفر له، لأنه لن يتمكن، ولو لم يحفر له لم يتمكن من الهرب. وبعضهم يضيف معنى آخر في الحفر للمرأة لأنه أستر لها، يكون أبلغ في اجتماع الحجارة عليها لتزهق روحها مع أول الحجارة، لا يحتاجون في الرجم إلى ربما إلى عشرة من الحجارة أو أقل أو أكثر قليلا، فإن الحجارة تزهق روحها مع الخوف، تذهب روحها مع أول الرجم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا نعم يقام على الحد، وسيأتي إن شاء الله في باب حد الشرب، يعني السكر سواء حصل بشرب أو بحقن أو بحقنة من الدبر وتحقق هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. فالعبرة الحد يقام بأمرين: بالسكر، ويقام بمجرد تعاطي المسكر. خلافا للحنفية فإنهم لا يقيمون الحد بالنبيذ. ستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. ما حدها الشارع؟ الرجم سيأتي في الزنا إن شاء الله في حد الزنا، أنه ترجم أو يرجم المحدود بحجارة تزهق روحه، يعني ليس هناك حد فيها، لأن الرجم سيستمر إلى أن تموت. لا يربط كما مر في حديث ابن مسعود، لا مد ولا قيد ولا تجريد في الإسلام، في حد من حدود الإسلام. نعم، إذا كان بإقرار فيمكن الهرب، بل يلقن الهرب ويدعى إليه. وأما إذا ثبت ببينة فإنه يمنع من الهرب، يحيط به الناس ويمنعوه. الأمر أشق من أن يهرب، إذا رأى الشرط والإمام أو نائب الإمام هذا تنخلع روحه قبل أن يقام عليه الحد، لا يستطيع أن يهرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.